بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عنوان هذه الكلمة: صلاة التراويح والقيام، فضلها وأحكامها. أيها الإخوة الفضلاء، إن قيام الليل قد حث الله تعالى عليه في رمضان وفي غيره. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة رضي الله عنها: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ رواه البخاري ومسلم. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه ابن ماجة والترمذي. وصح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي. وقال وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، عدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، إنه داب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. رواه الترمذي وابن خزيمة حسن إسناده البغوي في شرح السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة المفروضة الصلاة في جوف الليل. رواه مسلم. أيها الإخوة، ومن قيام الليل صلاة التراويح، والتي تؤدى بعد صلاة العشاء في رمضان، وسميت بذلك لأن الناس كانوا يطيلون القيام فيها والركوع والسجود، فإذا صلوا أربعا استراحوا، ثم استأنفوا الصلاة أربعا ثم استراحوا ثم صلوا ثلاثا، أي ثلاث ركعات. فصلاة التراويح هي من قيام الليل، والأصل فيها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأنه قام بهم عليه الصلاة والسلام. وجاء في فضلها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. رواه البخاري ومسلم. ولأبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة زدتنا من صلاة النافلة؟ فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، فيها كتب له قيام ليلة. رواه أبو داود والترمذي وحسن إسناده الإمام الألباني رحمه الله. وفي حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل من قضاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمته. شهد قمته، صمت رمضان وقمت، إقام صلاة التراويح الليل فيه، وأتيت الزكاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. رواه ابن خزيمة في صحيح، والطبراني في مسند الشاميين، والبيهقي في شعب الإيمان، وصح إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد، وابن حجر في مختصر البزار. فقيام الليل وصلاة التراويح منها من السنن المؤكدة التي رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، وهذا في رمضان، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة الليلة التي بعدها فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليل من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم، يعني من اجتماعكم ورغبتكم في الصلاة الليل في الليلة الرابعة، فلم يمنعني من الخروج إليكم أي لأداء صلاة التراويح معهم أو قيام الليل في رمضان في الليلة الرابعة، إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. هذه من رحمة الله، من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمتي، حتى لا تفرض عليهم يفرض عليهم قيام الليل. ودل هذا على أن صلاة التراويح في رمضان تؤدى في الجماعة في المسجد، ولولا خشية أن تفرض عليهم لصلى بهم الشهر كاملا. ولذلك أحيا هذه السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي سنة صلاة التراويح صلى بهم عمر رضي الله عنه، وذلك كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عبد القارئ قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، يعني بعد انقطاعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر الخطاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجاء في زمن عمر بن الخطاب. يقول فخرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاة الرهط أي الجماعة، والرهط ما بين 3 إلى 9. فقال عمر رضي الله عنه إني أرى يقول لعبد الرحمن بن عبد القارئ إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، يعني على إمام واحد. يقول إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل أي أفضل. ثم عزم أي عمر الخطاب رضي الله عنه على جمعهم، ثم عزم فجمعهم إلى أبي بن كعب ليكون إماما عليهم. يقول ثم خرجت معه، يعني عبد الرحمن بن القاري يقول خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه معه ليلة أخرى غير الليلة التي كانوا الصحابة فيها متفرقين. يقول ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، يعني يقتدون به في الصلاة. فقال عمر نعمة البدعة هذه، أو نعم البدعة هذه، وذلك هي من البدع الشرعية لأن لها أصل، والبدع هي إحداث أمر، وهنا أحدث أمر لكنه كان له أصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة الليلة الأولى والثانية والثالثة ثم تركها حتى لا تفرض عليهم. فأحيى عمر الخطاب رضي الله عنه سنة قيام الليل بعد صلاة العشاء في رمضان، وما هي ما تسمى بصلاة التراويح. فيقول قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، ونعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، يعني الناس ينامون يصلون التراويح أو القيام في رمضان في أوله بعد صلاة العشاء، وينامون في آخر الليل، وهي صلاة الليل في آخر الليل أفضل، وهي التي ينزل فيها الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه وسؤله. ويقول فقال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله أي في صلاة التراويح. في رمضان، والحديث رواه البخاري. والسنة أن يصلى 11 ركعة أو 13 ركعة في صلاة التراويح أو في القيام في آخر الليل، وذلك لحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. رواه البخاري ومسلم. فالأصل أن قيام الليل مسنون بإحدى عشرة ركعة أو 13 ركعة قبل أن يوتر، ويجوز الزيادة على هذا أي على 13 ركعة، لأن الأصل قيام الليل ليس له حد محدد، ليس له عدد محدد من الركعات. ولذلك قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: وثبت عن عمر والصحابة أنهم فعلوا ذلك، صلوا 11 وصلوا 23، ثبت هذا وهذا عن عمر، فالذي أنكر ثبوته عن عمر قد غلط، بل هو ثابت عن عمر أنه صلى 23، وفي بعض الليالي صلى 11، فالأمر واسع والحمد لله. يقول: ومن صلى أكثر مما فعل، ومن صلى أكثر كما فعل بعض الصحابة فلا بأس. بعض السلف كانوا يصلي 36 ويوتر ب3، الجميع 39، وبعضهم يصلي 41، فليس في هذا حد محدود والحمد لله. لكن مثنى مثنى، ثنتين ثنتين، هذا هو السنة في رمضان وفي غيره. ولكن كونه يصلي 13 11 أفضل، لأنه أرفق، لأنها توافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن صلى 23 كما فعل عمر في بعض الأحيان فلا بأس، وإن أحب الزيادة هو وجماعته فلا بأس، لكن يرفق بالذين معه، لا يطول عليهم، ويطمئن في ركوعه وسجوده، يرتل في قراءته، لأن هذا أنفع للمسلمين. الشاهد أنه إذا صلى الإنسان بالناس فليصلي بهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، وإذا صلى الإنسان في بيته فليصلي ما شاء من الركعات من قيام الليل. قال الشيخ بن باز رحمه الله: ويطمئن في ركوعه وسجوده، يعني في قيام الليل يرتل في قراءته، لأن هذا أنفع للمسلمين، ولا يجوز له أن ينقرها نقرا كما حال بعض الأئمة الذين يسرعون في القراءة في الركوع في السجود، بل يجب أن يطمئن. فإذا صلى 11 مع الطمأنينة والترتيل في القراءة كان أفضل من 20، وإذا صلى 13 كذلك، وإذا كان يشق عليه صلى 7 مع الترتيل ومع الطمأنينة أفضل، وهكذا 5 3 حسب طاقته، فاتقوا الله ما استطعتم. وإن من أهم المهمات أنه يطمئن، أي في صلاة التراويح وقيام الليل، ولا يعجل في قراءته، يطمئن ويرتل حتى يستفيد، وحتى يستفيد الجماعة الذين خلفه ينتفعون بالقراءة. إذا رتل واطمئن استفاد الجميع هو والجماعة، فيطمئن في ركوعه وسجوده ويرتل في قراءته ويخشع فيها حتى يستفيد من من وراءه، وحتى يستفيد هو. تا كلام شيخ ابن باز رحمه الله في بعض الفتاوى. أيضا يستحب أن يختم القرآن في صلاة التراويح وقيام الليل في رمضان، ويستحب قراءته كاملا، وحكي الإجماع على ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله، وقال باتفاق المسلمين، وذلك حتى يسمع الناس جميع القرآن، فإن شهر رمضان فيه نزل القرآن، ولأن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، ولما كانت كان العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام دارسه جبريل القرآن مرتين، فهذا يدل على استحباب قراءة القرآن كاملا في صلاة التراويح أو في قيام رمضان، في رمضان حتى وفي غيره، يعني يختم القرآن كما قال بعض السلف يختم في ثلاث، وبعضهم في سبع، وبعضهم في أكثر من هذا. وأفضل ما يختم القرآن في قيام الليل. ومن الأخطاء أيها الإخوة في رمضان أن يبدأ الناس في إحياء هذه السنة في أول الشهر، فيصلون فتمتلئ المساجد في أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة في رمضان، ثم إذا ما اقتربت العشر الأواخر الأخيرة من رمضان التي ينزل التي فيها ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن، والتي من قام ليلها غفر له ما تقدم من ذنبه، تجد أن الناس في ليلة العشر الأخيرة المساجد خالية عن أهلها والعياذ بالله، فلا يصلي صلاة التراويح إلا النذر اليسير. وأما في قيام الليل في بعد نصف الليل فلا تجد أحد إلا واحد أو اثنين، وهذا خطأ. ينبغي أن يحرص الإنسان على قيام الليل في آخر الشهر أكثر من حرصه على القيام التراويح في أول الشهر ووسطه. كذلك من الأخطاء أن ينصرف بعض المأمومين من صلاة التراويح قبل انتهاء الإمام من الوتر، ويصلي عشر ركعات ثم ينصرف، أو يصلي ثمان ركعات ثم ينصرف ذلك المأموم. وقال علمنا أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا الذي يفعل يحرم من هذه الفضيلة. وإذا كان الإنسان عنده رغبة أن يصلي في آخر الليل فليصلي مع الإمام 11 ركعة أو 13 ركعة، ثم يأتي بركعة تشفع له ما قد صلى. فإذا صلى 11 تصبح 12 ركعة، وإذا صلى 13 ركعة صلي واحد فتصبح 14 ركعة، ثم بعد ذلك يعود إلى بيته ويصلي في آخر الليل ما كتب له من الليل من قيام الليل، ثم يوتر. وكون الشخص يأخر الوتر ولا يصلي مع الإمام هذا خطأ، ويحرم الإنسان نفسه من أجر القيام مع الإمام حتى ينصرف. هذا أيها الإخوة ما أحببنا بيانه في هذه الكلمة التي تحدثنا فيها عن قيام الليل، منها صلاة التراويح، وبينا فضلها وشيء من أحكامها. والله نسأل كما بلغنا أول الشهر أن يبلغنا وسطه وآخره، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وأن يعيد علينا وعليكم وجميع المسلمين رمضان أعواما عديدة، ونحن بخير وعافية وعز للإسلام وأهله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عنوان هذه الكلمة صلاة التراويح والقيام فضلها وأحكامها.
أيها الإخوة الفضلاء، إن قيام الليل قد حس الله تعالى عليه في رمضان وفي غيره. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة رضي الله عنها: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ رواه البخاري ومسلم. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه ابن ماجة والترمذي، وصح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي. وقال وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، عدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، إنه داب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. رواه الترمذي وابن خزيمة وحسن إسناده البغوي في شرح السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة المفروضة الصلاة في جوف الليل. رواه مسلم. أيها الإخوة، ومن قيام الليل صلاة التراويح والتي تؤدى بعد صلاة العشاء في رمضان، وسميت بذلك لأن الناس كانوا يطيلون القيام فيها والركوع والسجود، فإذا صلوا أربعا استراحوا ثم استأنفوا الصلاة أربعا ثم استراحوا ثم صلوا ثلاثا، أي ثلاث ركعات. فصلاة التراويح هي من قيام الليل، والأصل فيها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأنه قام بهم عليه الصلاة والسلام. وجاء في فضلها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. رواه البخاري ومسلم. ولأبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة زدتنا من صلاة النافلة؟ فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، فيها كتب له قيام ليلة. رواه أبو داود والترمذي وحسن إسناده الإمام الألباني رحمه الله. وفي حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل من قضاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمته، شهد قمته، صمت رمضان وقمت إقام صلاة التراويح الليل فيه، وأتيت الزكاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. رواه ابن خزيمة في صحيح، والطبراني في مسند الشاميين، والبيهقي في شعب الإيمان، وصح إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد، وابن حجر في مختصر البزار. فقيام الليل وصلاة التراويح منها من السنن المؤكدة التي رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة, وهذا في رمضان, فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة الليلة التي بعدها فكثر الناس, ثم اجتمعوا من الليل من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم, يعني من اجتماعكم ورغبتكم في الصلاة الليل في الليلة الرابعة, فلم يمنعني من الخروج إليكم أي لأداء صلاة التراويح معهم أو قيام الليل في رمضان في الليلة الرابعة إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. هذه من رحمة الله ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته حتى لا تفرض عليهم يفرض عليهم قيام الليل. ودل هذا على أن صلاة التراويح في رمضان تؤدى في الجماعة في المسجد, ولولا خشية أن تفرض عليهم لصلى بهم الشهر كاملا. ولذلك أحيا هذه السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي سنة صلاة التراويح, صلى بهم عمر رضي الله عنه, وذلك كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عبد القارئ قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد, يعني بعد انقطاعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر الخطاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه, جاء في زمن عمر بن الخطاب يقول فخرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون, يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاة الرهط أي الجماعة والرهط ما بين 3 إلى 9, فقال عمر رضي الله عنه إني أرى يقول لعبد الرحمن بن عبد القارئ إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد يعني على إمام واحد. يقول إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل أي أفضل. ثم عزم أي عمر الخطاب رضي الله عنه على جمعهم, ثم عزم فجمعهم إلى أبي بن كعب ليكون إماما عليهم. يقول ثم خرجت معه يعني عبد الرحمن بن القاري يقول خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه معه ليلة أخرى غير الليلة التي كانوا الصحابة فيها متفرقين. يقول ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم يعني يقتدون به في الصلاة, فقال عمر نعمة البدعة هذه أو نعم البدعة هذه, وذلك هي من البدع الشرعية لأن لها أصل, والبدع هي إحداث أمر, وهنا أحدث أمر لكنه كان له أصل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة الليلة الأولى والثانية والثالثة ثم تركها حتى لا تفرض عليهم. فأحيى عمر الخطاب رضي الله عنه سنة قيام الليل بعد صلاة العشاء في رمضان وما هي ما تسمى بصلاة التراويح. فيقول قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة ونعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل, يعني الناس ينامون يصلون التراويح أو القيام في رمضان في أوله بعد صلاة العشاء وينامون في آخر الليل, وهي صلاة الليل في آخر الليل أفضل, وهي التي ينزل فيها الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول هل من داع فأجيبه, هل من مستغفر فأغفر له, هل من سائل فأعطيه وسؤله. ويقول فقال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل, يريد آخر الليل, وكان الناس يقومون أوله أي في صلاة التراويح في رمضان. والحديث رواه البخاري. والسنة أن يصلى إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة في صلاة التراويح أو في القيام في آخر الليل، وذلك لحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة يعني بالليل، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، رواه البخاري ومسلم. فالأصل أن قيام الليل مسنون بإحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة قبل أن يوتر، ويجوز الزيادة على هذا أي على ثلاثة عشر ركعة، لأن الأصل قيام الليل ليس له حد محدد، ليس له عدد محدد من الركعات. ولذلك قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: وثبت عن عمر والصحابة أنهم فعلوا ذلك، صلوا إحدى عشرة وصلوا ثلاثة وعشرين، ثبت هذا وهذا عن عمر، فالذي أنكر ثبوته عن عمر قد غلط، بل هو ثابت عن عمر أنه صلى ثلاثة وعشرين، وفي بعض الليالي صلى إحدى عشرة، فالأمر واسع والحمد لله. يقول: ومن صلى أكثر مما فعل، ومن صلى أكثر كما فعل بعض الصحابة فلا بأس، بعض السلف كانوا يصلي ستا وثلاثين ويوتروا بثلاث، الجميع تسعة وثلاثين، وبعضهم يصلي إحدى وأربعين، فليس في هذا حد محدود والحمد لله. لكن مثنى مثنى، ثنتين ثنتين، هذا هو السنة في رمضان وفي غيره، ولكن كونه يصلي ثلاثة عشرة إحدى عشرة أفضل، لأنه أرفق، لأنها توافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صلى ثلاثا وعشرين كما فعل عمر في بعض الأحيان فلا بأس، وإن أحب الزيادة هو وجماعته فلا بأس، لكن يرفق بالذين معه، لا يطول عليهم ويطمئن في ركوعه وسجوده، يرتل في قراءته، لأن هذا أنفع للمسلمين. الشاهد أنه إذا صلى الإنسان بالناس فليصلي بهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة، وإذا صلى الإنسان في بيته فليصلي ما شاء من الركعات من قيام الليل. قال الشيخ بن باز رحمه الله: ويطمئن في ركوعه وسجوده، يعني في قيام الليل يرتل في قراءته، لأن هذا أنفع للمسلمين، ولا يجوز له أن ينقرها نقرا كما حال بعض الأئمة الذين يسرعون في القراءة في الركوع في السجود، بل يجب أن يطمئن، فإذا صلى إحدى عشرة مع الطمأنينة والترتيل في القراءة كان أفضل من عشرين، وإذا صلى ثلاثة عشرة كذلك، وإذا كان يشك عليه صلى سبعا مع الترتيل ومع الطمأنينة أفضل، وهكذا خمس ثلاث حسب طاقته، فاتقوا الله ما استطعتم. وإن من أهم المهمات أنه يطمئن أي في صلاة التراويح وقيام الليل، ولا يعجل في قراءته، يطمئن ويرتل حتى يستفيد، وحتى يستفيد الجماعة الذين خلفه ينتفعون بالقراءة، إذا رتل واطمئن استفاد الجميع هو والجماعة، فيطمئن في ركوعه وسجوده ويرتل في قراءته ويخشع فيها حتى يستفيد من وراءه وحتى يستفيد هو. ده كلام شيخ ابن باز رحمه الله في بعض الفتاوى. أيضا يستحب أن يختم القرآن في صلاة التراويح وقيام الليل في رمضان، ويستحب قراءته كاملا، وحكي الإجماع وحكى الإجماع على ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله، وقال باتفاق المسلمين، وذلك حتى يسمع الناس جميع القرآن، فإن شهر رمضان فيه نزل القرآن، ولأن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. ولما كان العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام دارسه جبريل القرآن مرتين، فهذا يدل على استحباب قراءة القرآن كاملا في صلاة التراويح أو في قيام رمضان، في القيام في رمضان حتى وفي غيره، يعني يختم القرآن كما قال بعض السلف يختموا في ثلاث، وبعضهم في سبع، وبعضهم في أكثر من هذا. وأفضل ما يختم القرآن في قيام الليل. ومن الأخطاء أيها الإخوة في رمضان أن يبدأ الناس في إحياء هذه السنة في أول الشهر، فيصلون تبتلئ المساجد في أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة في رمضان، ثم إذا ما اقتربت العشر الأواخر الأخيرة من رمضان التي فيها ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن والتي من قام ليلها غفر له ما تقدم من ذنبه، تجد أن الناس في ليلة العشر الأخيرة المساجد خالية عن أهلها والعياذ بالله، فلا يصلي صلاة التراويح إلا النذر اليسير. وأما في قيام الليل بعد نصف الليل فلا تكاد تجد أحد إلا واحد أو اثنين، وهذا خطأ. ينبغي أن يحرص الإنسان على قيام الليل في آخر الشهر أكثر من حرصه على القيام التراويح في أول الشهر ووسطه. كذلك من الأخطاء أن ينصرف بعض المأمومين من صلاة التراويح قبل انتهاء الإمام من الوتر، ويصلي عشر ركعات ثم ينصرف، أو يصلي ثمان ركعات ثم ينصرف ذلك المأموم. وقال علمنا أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا الذي يفعل يحرم من هذه الفضيلة. وإذا كان الإنسان عنده رغبة أن يصلي في آخر الليل فليصلي مع الإمام 11 ركعة أو 13 ركعة، ثم يأتي بركعة تشفع له ما قد صلى. فإذا صلى 11 تصبح 12 ركعة، وإذا صلى 13 ركعة صلي واحد فتصبح 14 ركعة، ثم بعد ذلك يعود إلى بيته ويصلي في آخر الليل ما كتب له من قيام الليل ثم يوتر. وكون الشخص يأخر الوتر ولا يصلي مع الإمام هذا خطأ، ويحرم الإنسان نفسه من أجر القيام مع الإمام حتى ينصرف. هذا أيها الإخوة ما أحببنا بيانه في هذه الكلمة التي تحدثنا فيها عن قيام الليل، منها صلاة التراويح وبينا فضلها وشيء من أحكامها. والله نسأل كما بلغنا أول الشهر أن يبلغنا وسطه وآخره، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وأن يعيد علينا وعليكم وجميع المسلمين رمضان أعواما عديدة ونحن بخير وعافية وعز للإسلام وأهله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.